صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاح أنوار هدينا المختار ما لاح أنوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا وما زلنا نتكلم عن هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، عن هجرتهم إلى الحبشة. ذكرنا هذا المشهد واستعرضناه من الناحية التاريخية كثيرة، ثم بدأنا نتكلم عن الدلالات التي تؤخذ من هذه الهجرة. ذكرنا منها دلالة واحدة، الدلالة الأولى، ويذكركم بها كعنوان، وهي أن هذه الهجرة التي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أصحابه تدل على أن المسلمين المؤمنين بالله حقا إذا وجدوا أن مصالحهم الدنيوية المتمثلة في الأرض، في العقار، في المال، في الوطن، قد تعارضت معارضة حادة مع مبادئهم الإيمانية، مع المعتقد، مع السلوك، مع الالتزام بأوامر الله عز وجل، فالمطلوب هو التضحية بالمصالح الدنيوية في سبيل الإبقاء على المبادئ وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الالتزام بضوابط الدين. ولذا فقد أمر رسول الله أصحابه أن يتركوا الوطن وأن يتركوا المال في المرة الأولى عندما وجههم إلى الحبشة، وفي المرة الثانية عندما هاجروا وهاجر هو معهم إلى المدينة المنورة. شرحنا ذلك وذكرنا الدليل المنطقي على هذا، ثم انتهى بنا الوقت. هنالك دلالتان أخريان تنبثق من هذه الهجرة، هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحبشة. الأولى موقف النجاشي الذي رأيناه وشهادته بأن هذا الذي سمعه من كلام الله عن سيدنا عيسى ينبثق هو وما جاء في الإنجيل من مشكاة واحدة. هذا الكلام الذي قرأناه وسمعناه في الأسبوع الماضي على ما يدل؟ يدل على أن المعتقد الذي جاء به عيسى بن مريم هو ذاته المعتقد الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جاء به من قبلهما سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي نزل الله عز وجل عليه التوراة. النجاشي بدون ريب كان مخلصا لنصرانيته، كان صادقا في الالتزام بنصرانيته. لو أنه وجد أن ما جاء في الإنجيل الحق يتعارض مع القرآن لانتصر لإنجيله، ولما أيد هؤلاء المسلمين، ولما أيد كتاب الله عز وجل القرآن الذي تلي على سمعه، ولا استجاب لرغبة مشركي قريش، ولا طرد هؤلاء من بلده، أليس كذلك؟ لأنه كان مخلصا لنصرانيته. لكننا وجدنا إخلاصه لنصرانيته دفعه إلى أن يعلن على رؤوس البطارقة ورجال الدين الذين من حوله أن هذا الذي سمعه لا يخرج هو وما جاء في الإنجيل إلا من مشكاة واحدة. ولما تلا جعفر بن أبي طالب عليه ما يقوله الله عز وجل عن سيدنا عيسى بن مريم أنه عبد الله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم البتول، أخذ قشة من الأرض وقال: ما عدوتم مما جاء به عيسى هذه، أي هو فعلا عبد الله، وفعلا هو رسوله، وفعلا هو كلمته ألقاها إلى مريم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهمه أن العقائد الدينية التي بعث بها الأنبياء جميعا واحدة، وما كان للأنبياء الصادقين أن يختلفوا فيما بينه في المعتقد. يكونون أنبياء إذن لابد أن يكونوا صادقين. طيب، يكونون صادقين ثم يختلف بعضهم عن بعض في المعتقد، هذا شيء متناقض، يتناقض بعضه مع بعض. نعم. أما الأحكام التشريعية فهذا يمكن أن يختلف، لأن الأحكام التشريعية شاء الله عز وجل لطفا منه ورحمة منه بعباده أن تسير وراء مصالح العباد، فيتختلف من عصر إلى عصر. لذلك عندما بعث سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل وهو يعرف على نفسه، قال: ومصدقا، أجيتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة في المعتقد، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التشريع. هذه هي الدلالة الثانية التي ينبغي أن نفهمها من الحوار الذي جرى بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب فيما سمعناه وقرأناه في الدرس الماضي. الدلالة الثالثة مسألة فقهية هامة: هل يجوز للمسلمين لسبب ما أو في وقت ما أن يدخلوا في حماية غير المسلمين؟ لاحظوا أيها الإخوة الفرق بين أمرين اثنين: الولاية والحماية، هذا شيء. شيء ثاني: العلاقة الندية التي تتمثل في البر، في البر. بينهما فارق كبير. أما دخول المسلمين تحت ولاية غير المسلمين، دخول المسلمين تحت حماية غير المسلمين، فهذا غير جائز في الأوقات العامة، أوقات الطبيعية. وأما البر يعني أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين تعايش سلمي، وأن يكون هنالك تلاق وتعاون على مستوى البلد الواحد، على مستوى الظروف الاقتصادية، على مستوى المصالح الاجتماعية، فهذا أجازه الله عز وجل بنص واضح من بيانه المحكم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه. طيب ما الفرق بين البر والموالاة؟ الموالاة أن يكون موالاة المسلمين لغير المسلمين، أن يكون المسلمون هم الطرف الأدنى والآخرون هم الطرف الأعلى، يعني تابع ومتبوع، هذا لا يجوز. أما البر فتقوم على علاقة ندية، هنالك جسور من العلاقات، من التعايش، من التعاون على كل المستويات، كل ذلك جائز، لكن دون أن يكون المسلمون أتباعا لغيرهم. هذا الأمر الثاني أجازه الله، لكن الأمر الأول لا. إذن لا يجوز دخول المسلمين في حماية أو ولاية غير المسلمين إلا في الحالات الاستثنائية، يعني كما قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. رجع قسم من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وقد ظنوا أن الإسلام انتصر وتغلب في مكة المكرمة، فلم يعد ثمة خوف عليهم إنهم رجعوا إلى بلدهم، لكن لما دنوا من مكة عرفوا أن الأمر ليس كما سمعوا وأن الشأن لا يزال كما كان ولا يستطيعون أن يعودوا، أيضا اضطرهم الظرف أن يدخلوا في حماية غير المسلمين. كل واحد تذكر شخصا جاره عامله يوما ما في كان بالجاهلية بينه وبين الصداقة، نادى أنه داخل في جوار فلان، ثاني قال أنا داخل في جوار فلان، العرب كانوا يستجيبون نعم لمثل هذا. هذا الأمر جائز لأنه ظرف استثنائي اضطراري، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أنه هاجر إلى الطائف، ولما رجع رجع يعني بحسب الظاهر خائبا، لم يتأتى له أن يحقق الهدف الذي من أجله هاجر إلى الطائف. لما رجع إلى مكة كان أمره قد يعني انتشر بين الناس أن محمدا هاجر إلى الطائف ليستعدي أهل الطائف على أهل مكة، فاضطر أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية رجل من المشركين اسمه المطعم ابن عدي. إذن هذا جائز، لكن بشرط أن لا يضطر هذا المسلم الذي دخل في حماية رجل غير مسلم أو أناس غير مسلمين أن لا يضطره ذلك إلى تغيير أحكام الله، إلى ترك شيء مما أمر الله عز وجل به، أن لا يضطره ذلك إلى أن يخرج عن الملة، عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن اضطره الدخول في حماية غير المسلمين إلى شيء من هذا لم تجد ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل في حماية المطعم بن عدي، دخل بعد أيام، اشترط عليه المطعم بن عدي أن لا يدعو إلى الله، أن يسكت عن الدعوة، وعندئذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمايته. هذه هي الدلالة الثانية التي الثالثة التي ينبغي أن نستفيدها من هجرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم إلى الحبشة. بقي أن نقول: ما هي هوية النجاشي؟ هوية النجاشي كان نصرانيا، لكن نصرانيته تعني اتباعه للحق الذي جاء به عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلم يكن اتباعه له اتباعا مبتدعا لا ينتمي إلى الحق الذي جاء به عيسى بن مريم، هذا الذي جاء به بولس الرسول فيما بعد، لا. ولذلك عندما تلي على مسامعه كتاب الله قال ما قال النجاشي. لكن نقول كان نصرانيا بعد أن سمع منهم ما سمع وآمن بهذا الذي يقوله القرآن، ازداد إيمانه بما بعث به عيسى بن مريم، كيف أصبح مؤمنا أيضا بمحمد عليه الصلاة والسلام فأصبح مسلما. يعني قبل مجيء هؤلاء الصحابة إلى الحبشة كان مؤمنا بما جاء به عيسى بن مريم، مؤمنا بأنه عبد الله ورسوله وأن الله واحد، لكن لم يكن قد سمع بعد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما شاء الله عز وجل أن يفد إليه هؤلاء المهاجرون وسمع ما سمع من كتاب الله، وقر في قلبه صدق هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأسلم وأعلن إسلامه دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك صح أنه عندما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، ومن هنا علمنا مشروعية صلاة الغائب على الميت بشرط أن نعلم أنه قد غسل، أما أن نصلي عليه قبل أن يغسل نعلم أنه قد غسل وكفن، عندئذ لا حرج من أن نصلي على الميت المسلم صلاة الغائب. شيء آخر نقوله قبل أن ننتقل إلى المشهد الآخر من مشاهد السير النبوي، هذا الذي قرأناه وشرحناه يذكرنا بالقاعدة القائلة رب ضارة نافعة. هجرة هؤلاء المسلمين إلى الحبشة بحسب الظاهر كان شيئا ضارا، تركوا بلدهم، تركوا فرارا من العذاب، وذهبوا إلى مكان ما لا علم لهم به، نوع من الشرود بحسب الظاهر أمر يعني لا خير فيه. لكن عندما ننظر إلى المآل إلى النتيجة ننظر فنجد أنها خطة ربانية رائعة، لأن السبيل لانتشار الإسلام في الحبشة كان متوقفا على هذه الهجرة. أهل الحبشة لا علم لهم بشيء من هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرتب الباري عز وجل وهو الحكيم أسبابا اقتضت أن يفر هذا العدد الذي ناهز 800 من المسلمين رجالا ونساء إلى الحبشة، لتكون هذه الهجرة نافذة ما بين مكة والحبشة، تطل من خلال هذه النافذة معالم الإسلام، يطل نور الهداية الربانية عن طريق هؤلاء الذين هاجروا. ولذلك وجدنا أن من الآثار الجلية لهذا الأمر البار بحسب الظاهر، أول ثمرة إيجابية من ذلك إسلام النجاشي كما قلنا الآن، وسنجد الآن ثمرة ثانية كما سنقرأ الآن بعد قليل. مهم أن نعلم أيها الإخوة أن ما قد نراه ضررا يصيب المسلمين ما ينبغي أن نحبس أنفسنا منه في الظاهر فقط، اخترقوا الظاهر إلى الباطن، تجدون أنفسكم أمام ما يثلج الصدر. رب فتنة بحسب الظاهر، فتنة عمياء تأتي على الأخضر واليابس ربما، لكنك إذا تأملت في العواقب ونظرت إلى النتائج التي تأتي من بعد ستجد أن لها آثارا إيجابية ما كانت متوقعة. أكيد ما كانت متوقعة، لأنها ليست خطة وضعها بشر، وإنما هي خطة وضعها ورسمها إنجاز التعبير رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى هذا المشهد الآخر ليتجسد أمامنا معنى هذه القاعدة، رب ضارة نافعة. أول وفد وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي سنقرأه الآن. في غمرة ما كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا لا يزالون في مكة من العذاب والنكال والإذاء، فجأة وفد من خارج مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بلغ بضعا وثلاثين شخصا، وقيل أربعين. من أين جاءوا؟ جاءوا من الحبشة، جاءوا من الأرض التي هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم جعفر بن أبي طالب. جلسوا إلى رسول الله، رأوه واكتحلت أعينهم بمرآه عليه الصلاة والسلام. هو الواقع، مجرد أن ترى العين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغرس اليقين في صاحب هذا القلب بأنه رسول، إلا إذا كان محجوزا عن رؤية هذه الحقيقة بكبر بعناد بعصبية، فهذا الإنسان في الواقع لا يرى رسول الله، وإن حرك حدقتيه متجها بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسوا إلى رسول الله، ما إن اطمأنت مجالسهم عنده واطلعوا على صفاته وأحواله وسمعوا ما تلا عليهم من القرآن حتى أعلنوا جميعا عن إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا 30 شخصا، بضعة وثلاثون شخصا، قرابة 40 عندما دخلوا مكة، أهل مكة كلهم رأوا هذه الظاهرة. مكة صغيرة، وفد جديد آت من الحبشة، مظهرهم شكلهم مختلف، فانتشر الخبر بين المشركين ولاحقهم أبو جهل. ترى يعني ما هي ردة الفعل التي ستكون عندهم بعد الخروج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فوجئ به أبو جهل وأصحابه بأنهم ما كانوا يطمئنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا مسلمين بقبضهم وقبيضهم، كلهم مسلمين. فاهتاجت عوامل الحقد بين جوانح أبي جهل وقال لهم: ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم لتعلموا خبر هذا الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتم هذا الذي جاءنا به؟ فماذا كان جواب هؤلاء؟ قالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه. لم نألو أنفسنا خيرا، يعني لم نقصر في أن نبحث لأنفسنا عن الخير. هذه قناعة. الجواب الذي ينبثق من الرؤية الإيمانية. الآخر يتكلم، والذي يدفعه إلى كلامه الحقد والضغينة ينفث بنار الحقد. أما المسلم المؤمن بالله حقا فلا يتكلم، أيا كان الشخص الذي يجاهله يسبه يشتمه إلا بمثل هذا الكلام. نعم، سلام عليكم، لا نجاهلكم، لكم ما أنتم عليه ولنا ما نحن عليه، لم نألو أنفسنا خيرا، لم نقصر في أن نختار لأنفسنا الخير الذي نشاء. طيب، نزل في حق هذا الوفد هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم أي القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. سنشرح الآن ما معنى قولي إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات نزلت في حق هذا الوفد. حسنا، ما معنى قولهم الذي ينقله الله عز وجل عنهم: إنا كنا من قبله مسلمين؟ أي إننا عندما قرأنا الإنجيل وفيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الخبر عن بعثته التي ستكون في نهاية سلسلة الرسل والأنبياء، منذ ذلك الوقت آمنا. فنحن قبل أن نجد محمدا ونسمع كلامه كنا مسلمين وإن لم نره، يعني كنا مؤمنين سلفا، لأننا مؤمنون بالإنجيل، إيماننا بالإنجيل يقتضي أن نؤمن بما ذكره الإنجيل مما سيقع في المستقبل ومما هو واقع حالا. لذلك قال الله عنهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. يؤتون أجرهم المرة الأولى لإيمانهم بالإنجيل المنزل من عند الله على سيدنا عيسى، ويؤتون أجرهم في المرة الثانية لأنهم عززوا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصف موقفهم من كلام أبي جهل قائل: ما رأينا ركبا أحمق منكم. طبعا هذا الكلام إنما أفرزه الحقد وأفرزته الضغينة وجعلته يدور على ألسنتهم. طيب، الآن نعود إلى الدلالات التي تؤخذ من هذا المشهد المختصر لكن الكبير في مضمونه ومعناه. أولا أيها الإخوة، هذا الذي عرفناه وسمعناه الآن يدل على حقيقة ما ينبغي أن ننساها، هي أن المسلمين عندما يجدون وهم يسيرون في طريق التزامهم بأوامر الله وهم ملتزمون بالسير على صراط الله، عندما يجدون الأذى والصعوبات وعندما يجدون أن طريقهم غير معبد وعندما يجدون أن هنالك كثيرا من الابتلاءات والتحديات، حسب التعبير الدارج اليوم، والتحديات التي تكتنف حياتهم من هنا وهناك، ما ينبغي أن يفهموا من ذلك أن هذا كله مؤشر يدل على تراجعهم وعلى أن أعداءهم هم الذين يتغلبون. أبدا، هذا غلط، بل ينبغي أن يعلموا العكس. كلما وجدوا أمامهم صعوبات وتحديات ووجدوا أنفسهم يصمدون أمام هذه التحديات ولا ينكسون على أعقابهم، يعني يظلون ملتزمين بأوامر ربهم، يظلون جهد استطاعتهم سائرين على النهج الذي شرعه الله عز وجل لهم، فإن وجود هذه التحديات هذه الصعوبات إنما هو مقياس لتوجههم إلى الأمام وليس مقياسا لرجوعهم إلى الخلف. ينبغي أن نعلم هذا، وآية ذلك هذه الهجرة. بحسب الظاهر عندما ترك 80 شخصا أو قرابة 90 شخص بلدهم وطنهم إلى أرض لا يعرفونها إلى الحبشة، بحسب الظاهر هذا المظهر يدل على أن هذا المبدأ الذي بعث به رسول الله يمكن أن لن يكتب له النجاح. أكثرهم الآن هاجروا وتركوا الصورة الشكلية، نعم، لكن انظروا إلى النتائج، النتائج تدل على العكس تماما، تدل على العكس تماما، أي أنت تدعو إلى الحق لا بد أن تجد صراعا في طريق دعوتك إلى الحق، والصراع ليس يعني ابن هذا العصر، الصراع ليس شيئا جديدا في عصرنا اليوم، الصراع بين الحق والباطل موجود منذ أن وجد الحق ومنذ أن وجد إلى جانبه الباطل. في عصر الرسول لا كان في صراع، واستمر الصراع يتلون ويتنوع بين مد وجزر إلى يومنا هذا. لكن انظر إلى التاريخ الغابر، هل كان الصراع بين الحق والباطل مع تمسك أهل الحق بحقهم هل كان دليلا على ضعف أهل الحق وتراجعهم، أم كان دليلا على انتصارهم وعلى تقدمهم إلى الأمام؟ هذا الذي ذكرناه يجيب لا، بل كان ولا يزال دليلا على أنهم يتقدمون إلى الأمام. لكن الأمر يحتاج إلى شرط واحد، أن يظل المسلمون صادقين مع ربهم، أن يظل المسلمون متمسكين جهد الاستطاعة بأوامر مولاهم، وأن يتوجوا ثباتهم بالالتجاء إلى الله، بالالتجاء إلى الله فقط، لا يريد الله عز وجل منهم أكثر من هذا. لماذا؟ لأن هذا الدين ليس أن نصره أو الانتصار له عائدا إلى الناس الذين شرفهم الله به من أمثالنا، يعني انتصار الدين منوط بربه، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن هذا الشيء التزم الله عز وجل به، لكن ما المطلوب مني ومنك ومن المسلمين الذين شرفهم الله بهذا الدين؟ الثبات والالتزام جهد الاستطاعة. فإن وجد المسلم نفسه أمام بعض من هذه التحديات، أمام بعض هذه المعتركات، يعني قد ضعفت همته وجذبه الإغراء في وقت من الأوقات، فليرجع إلى الله بسرعة، ليتوب إلى الله وليستغفر الله، ربي عز وجل يغفر ويتوب. إذا كانت الأمة سائرة على هذا النهج فالمصائب لا تضرها، التحديات لا قيمة لها بشكل من الأشكال. هذه الفتن التي تسمعون عنها الآن فتن لا شك، وقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولكن فلتعلموا أنها ليست إلا حصاد النفاق والمنافقين.
إذا كان المسلمون ثابتين على النهج القويم ملتزمين بالعهد مع الله سبحانه وتعالى، كلام الباري مستمر لا يلحقه خلف، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبوا، لا ترهبوا أحدا غير الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن المصيبة إن وقعت مصدرها لا يتمثل في عدوان يأتينا من الشرق أو من الغرب، وإنما تتمثل المصيبة في واقع ينبع من داخلنا نحن. هنا تكون المصيبة الخطيرة. يعني عندما تجد أن معظم المسلمين غيروا وبدلوا واستمروا النهج الآخر الذي يتناقض مع دين الله عز وجل، وأصبحوا يعني متبرمين بهذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل به، أصبحت علاقتهم بالإسلام علاقة تقليدية، أصبحوا يعني مثل واحد آكل أكله وصار بده يغير بقى الأكل، من منها؟ عندئذ صحيح المصيبة هنا لا تتمثل في تحديات خارجية أبدا، وإنما تتمثل في هذا المرض الذي ينبثق من داخل الكيان الإسلامي، من داخل المجتمع الإسلامي. كونوا على العهد لن تضركم الفتن مهما ادلهمت ومهما اشتدت أبدا بشكل من الأشكال. هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية تقوي الدلالة التي كنا قد ذكرناها الآن وتؤكدها. هل هما دينان أيها الإخوة، نصرانية وإسلام، أم هي أديان ثلاثة يهودية ونصرانية وإسلام، أم هو دين واحد؟ هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، حقيقة المنطق يقرها والقرآن يؤيدها والإنجيل جاء بها والتوراة الحقيقية جاءت بها. لماذا؟ لأن رب العالمين لا يمكن أن يأمر نبيا من أنبيائه بأن يدلي بعقيدة للناس وأن يأمر نبيا آخر بأن يدلي بعقيدة مخالفة لتلك. شو عم يضحك على عبده، على عباد رب العالمين؟ مستحيل هذا. الإله واحد، إذا عندما يبلغ عباده مبدأ خبرا عن الكون عن الإنسان والحياة لا شك أن هذا الخبر سيكون واحدا. هذه الحقيقة لا شك فيها ولا ريب. الباري عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وإبراهيم إسماعيل وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني المعتقد الذي جاء به هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم معتقد واحد. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه من هذه الهجرة أو هذا الوفد الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبارة عن رسالة آتية من عند الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تقول له هذه الرسالة، رسالة الوفد، نعم، نأخذها من مجيء هذا الوفد بدون توقع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول له: لا تحسبن الأذى الذي تراه والشدة التي تراها أمام دعوتك لهؤلاء الناس إلى الله دليلا على أنك لن تنجح في دعوتك، ودليلا على أن هذه الدعوة لن تجد تربة صالحة تستنبت فيها. إياك أن تظن، انظر، أنت تضرب معولك في هذا الصخر الأصم
من أجل أن تصل إلى الهدف، وها هو ذا النصر جاءك من جهة غير متوقعة. طيب يا ربي، إذن لماذا أنا أضرب معولي في هذا الصخر الأصم؟ جهد كلفني الله عز وجل أن أبذله، واجب. أمرني الله عز وجل أن أخدم دينه بأن أكون دلالا على بضاعة الله عز وجل، إن جاء التعبير. أمرني أن أكون دلالا على هذا الدين، أنا أهدي الناس، ومن أنا؟ هذه يعني حقيقة تعبدني الله بها، أمرني أن أنفذها لأنني عبده وأنفذه. ليس من شأني أن أقول جهد ضائع، هذه الصخرة الصماء لا تتجاوب أبدا بشكل من الأشكال. ما هي؟ ما راح تتجاوب، أنت ما يطلع بإيدك شيء. لك ليش عم تشتغل أشياء؟ عم تشتغل لأن ربي قال لك ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الرسالة التي جاءت إلى رسول الله أفلجت الصدر. إذن فل يتمسك أهل مكة ما تمسكوا برعوناتهم، بعنادهم، بكبريائهم، بعصبياتهم، هذا لا يمكن أن يقف حائلا دون انتشار دين الله عز وجل على هذه البسيطة. هذه أيضا رسالة ينبغي أن نفهمها ونتبينها من هذا الوفد الذي أرسله الله عز وجل من الحبشة إلى مكة. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن هجرة رسول الله إلى الطائف، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من عبادك المسلمين، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والعصيان. ربي ما حمدناك حق حمدك، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تثبتنا على دينك، وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الذين أحببتهم فأحبوك يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزقنا شكر نعمك الظاهرة والباطنة شكرا يرضيك عنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك يا ربي بالسبع المثاني يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم بذلك كله أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله لما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك، وأنت أكرم من أن تخيب آمالنا، أنت أكرم من أن تطردنا عن بابك يا من لا يغلق بابه دون أحد، أنت أكرم من أن تطردنا عن مائدة إحسانك يا من تفتحت أبواب مائدته للناس جميعا يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام. دبر لنا شؤوننا كلها الدنيوية والدينية بلطفك بإحسانك بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين أكرم كل من له حاجة ساعة في دينه أو دنيا، أكرمه بقضائها يا رب. أكرم كل واحد منا في هذه الساعة المباركة بقضاء حاجته يا رب العالمين. يا من بيده مصير كل شيء، يا من إليه يرجع كل شيء، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، يا من أمر عباده بالصفح، يا من أمر عباده بالتراحم، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم ارحمنا يا رب العالمين، يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، يا رب اكرمتنا بفضلك وجودك واحسانك، مطرنا بفضلك، مطرنا باكرامك، مطرنا بمنتك وعطائك، لكننا ننتظر مزيدا من عطائك، ننتظر مزيدا من فضلك يا رب العالمين. عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاء، عودتنا المنن لا تقطع عنا مننك. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة، ملتزما بهدي كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلدة محصنة ضد الفتن، اللهم اجعل هذه البلدة بلدة محمية دون قيد الكائدين، دون خطط أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين يا رب العالمين. يا رب احم شامك، يا رب احمي هذه البلدة من قيد الكائدين، احميها من فجور الفاجرين وبغي الباغين يا رب العالمين. اجمع كلمة المسلمين فيها وفي سائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. يا رب ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى حظيرة دينك، ألهمهم أن يعودوا إلى رشدهم، ألهمهم أن يعودوا فيتمسكوا بكتابك وأن يلتزموا بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بهذه الليلة الغراء ليلة الجمعة، نسألك بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرمت قسمه ألا تخيب أمله، نسألك أن تستجيب ساعة دعائنا وأن تحقق رجاءنا. بسطنا أكف الرجاء متجفة ذليلة ضعيفة إلى سماء رحمتك، لا تردها خائبة يا رب العالمين، حاشاك حاشاك أن تردها خائبة يا رب العالمين. لئن لم نكن أهلا لأن نبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنا، فإنها وسعت كل شيء يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، بلغ تحياتنا وأشواقنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نراه في هذه الحياة الدنيا، فارزقنا رؤيته يوم القيامة وقد أكرمتنا بالمغفرة، أكرمتنا بالصفح، رفعت درجاتنا إلى من كان الصديقين وإن لم نكن أهلا لهم، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ما لاحت أنوار هدينا المختار، ما لاحت أنوار هدينا المختار.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.